بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى حكم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عالية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة 12 والتي هي بعنوان الإجماع والقياس والمصالح المرسلة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص وأن يتقبل منا صالح الأعمال، نختم الكلام على أصول الفقه وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية وأثر ذلك في مسائل الخلاف الفقهي. تكلمنا عن السنة وعن القرآن، وتكلمنا عن الأمر والنهي ومفهوم المخالفة وأثر ذلك في المسائل الفقهية. اليوم إن شاء الله نتكلم على الأصل الثالث من أصول هذا الأدلة، وهو الإجماع. والإجماع لغة هو الاتفاق، اصطلاحا هو اتفاق مشاهد هذه الأمة في مسألة من المسائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. الآن قبل أن أبدأ أقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنا أقيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجماع هو اتفاق مشاهد هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل في عصر من العصور. لما التقييد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ صح، قلنا مجتهدي هم يجتهدوا في نص، ها؟ هل يصح الاجتهاد في نص؟ هل الاجتهاد مع النص يصح؟
مش القاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص صح ولا لا؟ فما يصح الاجتهاد بوجود النص. فإذا قلت بعد وفاة النبي أثبتت أنه لا يصح الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم للنص النبوي. المهم الغرض المقصود مسألة ملازمة لابد أن نتكلم عنها في مسألة الإجماع، وهي الإجماع هل هو ممكن أو غير ممكن؟ قد بينت العام الماضي في أصول الفقه أنه ممكن لكنه عزيز. ما معنى عزيز؟ يعني الإجماع عزيز جدا، المسائل التي فيها الإجماع نادرة. ولذلك كان دائما الإمام أحمد محمد يقول عندما يعترض عليه في المسائل بالإجماع يقول وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، لأن الإجماع عزيز. تفرق العلماء في الأمصار وصعب جدا أن تصل من المشرق للمغرب حتى تأتي بالمجتهد الذي في المشرق تأخذ قوله وترى اتفاق مجتهد المغرب أنه اتفق معه في المسألة. لكن كما قلت في هذه العصور الإجماع سهل وهين، مجتهد هذه الأمة في هذا العصر ممكن للتصل بهم بالتليفون بالإنترنت غير ذلك من الوسائل التي من الله على هذه الأمة بها. مسألة أخرى يعني المفروض أنها ما تكونش في الإجماع لكن ندخلها في الإجماع حتى نرى المسألة التي اختلف فيها العلماء. وأنا كما قلت أختم اليوم على الإجماع والقياس والمصالح المرسلة إجمالا، سامحوني يعني لا بد أن أنا أجمل حتى أنتهي لأن ما في وقت عندي. الإجماع إجماع أهل المدينة مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل إجماع أهل المدينة حجة أم ليس بحجة؟ أولا أنا أسأل ما معنى إجماع أهل المدينة؟ وأي مدينة هذه التي نرى أن إجماعها حجة على المسلمين؟ ومذهب من هذا؟ المدينة طيب أو يقال المدينة المنورة صح؟ هذا مذهب الإمام مالك يرى إجماع المدينة حجة. طب عندك شيء ثاني فيه بإجماع المدينة يقدمه على صح سن لفوت فوق؟ نعم هو يقدم أيضا إجماع المدينة على أحاديث الأحاد، وذلك ترى كثير من المسائل فيها الأحاديث لا يقول فيها مالك وتستغرب، مع أن مالك إذا ذكر الحديث فهو النجم، لكن هو يرى أن إجماع المدينة يقدم لأن إجماع المدينة أقوى في الدلالة القطعي، والحديث الأحاد دلالات دلالة ظنية، والقاعدة عند العلماء القطعي يقدم على الظني، ولذلك ترى أنه هو يرى بأكل القرد، نعم هو يرى بأكل الأسد، يرى بذلك، هو يرى هذا. وله مسائل معينة انفرد فيها الإمام مالك بسبب هذه القاعدة. العلماء اختلفوا في مسألة إجماع المدينة هل هو حجة أو ليس بحجة، وفرقوا بين إجماع المدينة ممكن يكون إجماع أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام الخليفة أبي بكر أو الخليفة عمر، فأجب الاتفاق إجماعات لابد أن يعمل بها لأنها فيها إجماع الصحابة. الخلاف فيما بعد عثمان هل إجماع المدينة بعد عثمان يؤخذ فيه وهو حجة أم لا؟ الجماهير جماهير العلم يرون بأن إجماع المدينة ليس بحجة، وهذا رأي صحيح إذ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمر. والإجماع المعتبر هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، إن حصرنا اتفاق مجتهدين فقط فهذا الحصر لا يصح ولا يليق بالعلماء أن يفعلوا ذلك، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة مجتهدي هذه الأمة في جميع الأمصار ولا تخاطب المدينة. من أجل هذا الخلاف بين مالك وبين جمهور أهل العلم صعبت لنا مسائل اختلفوا فيها، منها أولا أن ترى المرأة الحامل الدم، هل هذا الدم للحامل يكون حيضا أو ليس بحيض؟ هذه المسألة فقهيا أنا تعرضت لها، في أحد يعرف يجيب عن هذه المسألة؟ أنا تعرضت للمسألة ولا ما تعرضت؟ امرأة حامل في الشهر الخامس نزل عليها الدم، هذا الدم دم حيض أو ليس دم حيض؟ أولا أنا شرحت هذه المسألة فقهيا ولا ما شرحتها؟ تعرضت للخلاف فيها ولا ما تعرضت؟ طب أنا أقولها إجمالا تفريعا على هذا التأصيل، أنا أقول اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا نظرا لاختلافهم في إجماع المدينة. أما مالك والشافعي يوافقه لكن بالنظر، مالك يرى بأن الدم الذي ينزل على المرأة الحامل أنه دم حيض وأنه لا يجوز لها أن تصوم، يحرم عليها الصلاة ولا الصوم، وتأخذ أحكام المرأة الحامل. ودليل في ذلك أو عمدة دليله في ذلك هو إجماع أهل المدينة، أجمع أهل المدينة على أن المرأة الحامل إذا رأت الدم لا تصلي ولا تصوم، وهذا إجماع وعمل به الإمام مالك. أما الشافعي فيرى ذلك لأن الأصل في الدم الذي يدفعه الرحم هو دم، هو دم الحيض ودم الجبلي، ليس دم فساد ولا دم علة، إلا أن تأتي قرينة ودليل يدل على أنه دم فساد أو دم علة، وهذا هو الراجح الصحيح. لكن معتمد الإمام مالك إجماع أهل المدينة أن أهل المدينة أجمعوا على أن المرأة الحامل إذا نزل عليها الدم هذا الدم يعتبر دم حرج. أما الأحناف والحنابلة احتجوا بأدلة على أن هذا الدم ليس بدم حرج. ما هي الأدلة التي احتج بها الأحناف والحنابلة؟ الكل بيكتب دلوقتي بس الكتابة يا رأس مال الإنسان الآن يكتبون حتى لا ينظرون. الرمعات تذكر ولا ما تذكر؟ ما تذكر. لما الرمعات؟ عليك بالمراجعة. سماء أوصاف ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا توضع شمس، لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى ايه؟ صحيح تفرق بين الحامل والحائل بايش؟ بالحيض. قال ولا توضع حائل يعني مش حامل، ولا توضع حائل حتى صحيح. فبين ان الحمل لا يحاط به، ولذلك فرق بين الحامل وبين الحائل. ايضا من الأدلة احمد جعل براءة الرحم بايش؟ لا، براءة الرحم اما بالوضع واما بالحيض. ودي دلالة ايضا لما قال براءة الرحم تكون بالوضع يبقى الحامل لا تحيض، وان كانت حائل فبراءتها بالحيض. لكن الصحيح الراجح لذلك هو قول المالكية وقول الشافعية بان الحامل صحيح، واذا نزل على المرأة الحامل الدم فهذا الدم دم حيض فلا تصلي ولا تصوم، وذلك للنظر والاثر. اما الاثر هو اجماع الصحابة لا اجماع المدينة، لان عائشة رضي الله عنها وارضاها سئلت بعثوا لها قالوا امرأة حامل وقد نزل عليها الدم قالت لا تصلي ولا تصوم، وسمع الصحابة فتوى عائشة رضي الله عنها وارضاها فلم ينكروا عنها فصار اجماعا سنويا، فصار اجماعا. وايضا الاصل يدل على ذلك الا ان يدل الدليل على الناقض على خلافه. فالاصل ان الدم الذي يدفعه الرحم هو دم حيض، الا ان يكون دم فساد او دم علة بدليل ولم يرد دليل. واما تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحامل وبين الحائل نقول ده على الغالب، على الغالب ان الحامل لا تحيض واذا نزل عليه دم فهو من الحيض. ايضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء بسبب الخلاف في اجماع المدينه قراءه الماموم الفاتحه خلف الامام وهو يجهر في القراءه. اختلف العلماء في ذلك على قولين او هي على ثلاث اقوال، يعني على قولين. القول الاول قول المالكيه قالوا بعدم جواز قراءه الماموم الفاتحه وان كانت ركنا، وهم يقولون بانها ركن قراءه الماموم الفاتحه خلف الامام في الصلاه الجهريه دون السرية. قال السرية يقرأ وجوبا وإن لم يقرأ تقصد الصلاة، وقالوا إن لم يقرأ وإن كانت جهرية لا يقرأ، يعني لو الإمام يأخذ السنة يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها السورة هذه السنة أنه يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة يقرأ السورة، يعني يقول والضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يجب هذه السنة. فإن كان يعني يستديم القراءة لا يتنفس يأخذ نفس طويل أولا ثم نفس طويل آخرا فيقرأ، هل المأموم إذا لم يعطي الإمام له فرصة في قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة رفع؟ سأسألكم أين الدليل؟ قراءة الفاتحة رفع فهل يقرأ ولا لا يقرأ؟ الإمام مالك قال لا يقرأ، ودليل في ذلك أدلة منها أو عمدتها إجماع أهل المدينة على ذلك، أن أهل المدينة أجمعوا على أنه لا يقرأ خلف الإمام في القراءة الجهرية. أولا ما الدليل على أن قراءة الفاتحة رفع من الأركان؟ قبل أن أفصل لكم في هذه المسألة، لا صلاة إلا بأم الكتاب. في دليل ثاني؟ سنة. لا توافق. نعم. حديث المفيد. في دليل لكن من بعيد. لأنه هو بين له الأركان لكن من بعيد. طب ما رأيكم في هذا الدليل؟ من لم يصلي بأم الكتاب فصلاته خداش. دليل ولا مش دليل؟ دليل. خلاص؟ ما كله بيعارض. لا دليل ولا مش دليل؟ يبقى تأتي لهذا النص ده الصحيح. نعم. هو عامه لا تغاطر من لم يقرأ أم الكتاب نقول أصرح ما في الباب بالدلالة على رقمية قراءة الفاتحة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي بأم الكتاب فصلاته خداش يعني إيش؟ ناقصة. وممكن المعترض يقول هي ناقصة فقط لكن صحيحة، لكن نقول لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب. المهم المسألة هذه الإمام مالك استدل على عدم وجوب قراءة أم الكتاب في الجهرية بهذا الدليل، وجاء شيخ الإسلام تيمية فرجح قوله واستدل بدليل آخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مختلف في إسناده، قال قراءة الإمام قراءة للمأموم. فنحن نقول قراءة الإمام قراءة للمأموم لابد أن هو ينزل لكلام الأحناف، فلذلك لزاما علي أن أفصل لكم فقهيا في هذه المسألة. المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الأحناف، قالوا يعني لا يجب عليه قراءة أم الكتاب لا سرية ولا جهرية مطلقا. والشافعية قالوا يجب عليه قراءة أم الكتاب في الجهرية أو السرية، يبقى لا يجب مطلقا، يجب مطلقا القول الوسط. القول الوسط هو قول الإمام مالك، قال يجب عليه قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية، ومعتمد كما قلت إجماع المدينة. واستدل له الشيخ الإسلامية بذلك حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم. وأيضا قالوا التفريق لما اعترض عليهم كيف تفرقون، لما تفرقون بين السرية والجهرية، قالوا التفريق عندنا بدليل، قلنا هاتوا الدليل. قالوا الدليل قال الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأكملوا. إذا قرئ القرآن من الإمام وجب عليك أن ولا تقرأ، لأن القارئ مع قراءة الإمام ليس بمنصف، فهو مخالف بظاهر الآية. قالوا وقراءة الإمام تكون بالجهرية، لا تسمع إلا بالجهرية، ففرقنا بين السرية وبين الجهرية. والقول الراجح الذي لا محيد عنه في هذه المسألة هو أنه يجب قراءة الفاتحة سواء في السرية أو سواء في الجهرية. أما في السرية فظاهرة جدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قراءة من لم يقرأ بأم الكتاب، وبين أن المثاني السبع هي أم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة إلا لأم الكتاب. وأما حديث قراءة الإمام قراءة المأموم هذا حديث عام مخصوص بهذا الحديث، بمعنى قراءة الإمام قراءة المأموم في الفاتحة وفي السورة بعد الفاتحة. وجاءني دليل من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيه لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، فخصص الفاتحة وبقي قول سلم قراءة طبعا على القول بصحة الحديث، من الحديث فيه معتمد دامن صحيح على القول بصحته. يأتي حديث قول سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فينزل بقراءة أم الكتاب، فيقول المأموم لا والله لابد أن أقرأ بأم الكتاب، ويبقى لنا قراءة الإمام قراءة المأموم في إيش؟ في السورة التي بعد الفاتحة. يبقى معنى ذلك أقول للمأموم إذا صليت خلف الإمام والإمام يقرأ فاقرأ خلفه الفاتحة، ثم لا تقرأ السورة بعد الفاتحة. لما؟ لأن قراءة الإمام قراءة لك إلا في الفاتحة، لقول الإنسان لا تغادر من لم يقرأ بأم الكتاب. والذي يعضد ذلك ويبين ذلك أن الإنسان في صلاة الفجر، وصلاة الفجر كما تعلمون صلاة سرية، صلى من خطأ وهم صلاة الفجر صلاة جهرية، فصلى الإنسان صلاة الفجر وهو يجهر بالقراءة، فقام رجل خلفه وهو يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى ويقرا، والانسان ارتجت عليه القراءه، يعني حدث تشويش على الانسان ويظن، فانتهى الانسان من الصلاه ثم استدار وقال ايكم ينازعني في الصلاه، او قال من ينازعنيها، من يخالجنيها، من يخالجني في القراءه. فقام رجل فقال انا يا رسول الله، فرأت بسبح سبح اسم ربك الاعلى، فقال له الانسان لا تفعل. هنا نهى عن ايش؟ عن القراءه، لان قراءه الامام قراءه للمأموم. قال لا تفعل، والذي يأتي هو الشاهد، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، وهذا تصريح، يعني لا تنازعني في القراءة إلا إذا كنت تقرأ بإيه؟ بالفاتحة. قال لا تنازعني، لا من ينازعني، من يخالجني، قال أنا يا رسول الله أقرأ بسبح، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني لو وجدتني أقرأ وأنت ما قرأت الفاتحة فاقرأ ولو تشوش علي، لأن صلاتك لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. ولو وجدتني أقرأ وأنت قد انتهيت من الفاتحة فلا تقرأ ولا تشوش علي، واعمل بقول الله تعالى فإذا قرأ القرآن. فإذا قرأ القرآن عموما في الفاتحة وغير الفاتحة. هذا الحديث يخصص الفاتحة ويبقى السورة التي بعد الفاتحة. ما أعدل الأقوال الذي تلتزم معه الأدلة هو أنه يجب قراءة الفاتحة في السرية وأيضا في الجهرية، يجب في السرية وفي الجهرية سواء قرأ الإمام أو سكت الإمام لا بد أن يقرأ الفاتحة. طيب لو كان الإمام يعني يسرع بقراءته ولا يضع وقتا بين الفاتحة وبين السورة، أقول اقرأ الفاتحة في سكتات الإمام أو في نفسك، لأن أبا هريرة سئل في هذه المسألة قال أرأيت إن قرأ الإمام يعني ما يسكت الإمام، فقال له أبو هريرة يا بني اقرأها في نفسك، أو يا ابن عم اقرأها في نفسك. وأيضا فتوى لكثير من العلماء قالوا في سكتات الإمام لك أن تقرأ الفاتحة. بمثل يقول الإمام الحمد لله رب العالمين ويقول نفسك، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، ويقول الرحمن الرحيم، أنت تقول الرحمن الرحيم، مفهوم؟ إذا في سكتات الإمام تقرأ ذلك حتى تفوز بالمصلحتين لأنك لا تشوش عليه في القراءة. المسألة الثانية مسألة القياس أو الباب الذي بعد ذلك القياس. والقياس في اللغة معناه تقدير المساواة. وفي الاصطلاح أنا قلت إجمالا حتى أنتهي من الكتاب كليا بإذن الله. القياس في اللغة التقدير والمساواة. وفي الاصطلاح هو علماء الأصول الذين درسوا الأصول. تعرف ما اسمك أنت؟ أبو من؟ أبو الخضيع. لا أنت هذه كنيتك؟ طب كني نفسك الآن. أبو بصير جعل الله المخرج على يديه. أحسن أبو بصير. أحسن. بس هو بالتدقيق قال الحق فرع بأصل في الحق للمساواة في العلة أو الاشتراك في العلة مثل نفسك. هو كلام صح بس هو طبعا احنا قلنا فيه علة خرجة البين. كان نبيذ مثلا صح. البيرة دي منصوص عليها؟ ها؟ لا. الخمر حرام. لما؟ لأنها صفراء. خمر أصفر سائل أصفر. لما؟ إيه العلة من حرمة الخمر؟ لإذهاب العقل بنشوة. دي المهم لأن الخمر ما خمر العقل بنشوة. فيذهب العقل يعني في إذكار بنشوة. ترى الرجل يمشي عريان ويفكر نفسه أكثر الناس صح؟ وهو اصلا من اصغر الناس ويرى ان هو في السماء يطير صح ولا لا دايما. فانا اقول هو مخامره العقل بنشوه ده الخمر. فالعله في تحريمها الاسكار. البيره تفعل ما يفعل الخمر ولا ما تفعل؟ يعني فيها اسكار ولا ما فيها اسكار؟ فيها اسكار. يبقى الحاق فرع اللي هو البيره. حكم البيره حكمها ايش؟ ننظر. الحاق فرع البيره باصل وهو الخمر للمساواة في العلة. ايش العلة؟ الاسكار. البيرة بتسكر والخمرة بتسكر. طب حكم الخمر ايش؟ المكروه ولا الاباحة؟ الحرمة. الخمرة حرام. يبقى اذا البيرة حرام. ده معنى الحاق فرع باصل مع المساواة للاشتراك في العلة. طبعا اختلف العلماء في حجية القياس على اقوال كثيرة. انا اريد منكم تلخيص فقط للاخوة اللي درسوا الاصول. هو على أربعة أقوال. منهم من وقف ومنهم من قال أن الوقف فيه صحيح. ولي أن نقول القياس حجة أو ليس بحجة على قولين. القول الأول قول جميل العلم أن القياس حجة شرعية يعتبر بها يعني يتعبد بها لذلك الفعلاء. إذا قلنا هذا حرام بالقياس يحرم. إذا قلنا هذا حلال بالقياس فيحل. يعني حجة شرعية. القياس حجة شرعية سواء بقى كانت في المؤخرة أو في المقدمة. المهم أنه هو حجة شرعية. وأما ابن حزم فهو من رفع راية إنكار القياس وقال القياس ليس بحجة شرعية. فما الدليل على حجية القياس؟ أهل العلم الأفاضل الأشاوي قلت الغار هل ترى فقيها يتعرى عن أصول الفقه؟ هل رأيتم فقيها؟ أنا رأيت فقهاء بالجملة لا يعرفون شيئا عن الأصول ولذلك تراهم أضعف ما يكونون في الفقه. إيش الأدلة على حجية القياس؟ عمرو الذي اختبأ. الدليل على حجية القياس عمرو اتق الله وتفرغ ولا تأكل ولا تشرب مثلك يثمر في الطلب. تفرغ للطلب تبكي دما بدل الدموع أن يضيع عليك الطلب. مثلك يثمر فلا تترك نفسك. حجة القياس. الآن أنا أريد الأدلة. تأتوني الأدلة بالتدريج من الكتاب ومن السنة. واحد يكفينا الكتاب ندخل معكم على السنة. شيخ محمود الشيخ المنتظر ايه ده الجمال ده؟ ايه ده الجمال ده يا استاذ محمود؟ الله يحفظك لابد فوق. يعني هو الرجل ما اطلع ولا درس معكم الاصول لكن حضر معنا في مساله الدرس الذي قلنا فيه مساله كما بدانا اول الخلق المعيد ونستنبط من الايه ايش؟ شوف انتبه لها فاتى بها دليلا على القياس. لابد فوق يا محمود. طيب ثاني لا الكتاب صح تعتبر يا اولي الاقصاص. طب كيف ذلك؟ ايش وجه الدلاله في هذه الايه؟ صح الحق النظير بالنظير لأن القاعدة في الشرع لا يفرق بين المتماثلين لكن يفرق بين المختلفين. دي دلالة الكتاب. عندك دلالة ثانية الكتاب؟ إن الذي أحياك على محي الموتى طبعا زي للرأس. يعني المسألة كلها جاءت في هذا. تحرمون حول الرجل الصغير. طيب من السنة خذ من القرآن إيش لما شئت. هذه وجه الدلالة فيها تحتاج نظر. أحمد حديث وايش هو؟ وايش وجه الدلالة في القياس فيه؟ لا دي من السنة. اضربك لهذا دي من السنة. ايوه طيب قل لي هذه من الصحابة واقرار النبي على القياس. احسن قل ان كان سنة تقريرها كناها في المرتبة الثالث صحيح. احسن لان عمار قال وكان القياس قياس ايه؟ قياس الاعتبار. طيب وين وجه دلالة على ان انت لما اقره ده بين له ان قياسه غلط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمار وقال له لما تقيس انت لا بد تعرف الدليل فقط، لم ينكر عليه القياس نفسه. طيب الادله من السنه كثيره يا اخوه. هذا ابراهيم احسن، وهذا قياس من النبي. قياس بايش؟ اسمه قياس ايه؟ قياس العكس. احسنتم. قال في وضع احدكم صدقه، قال عليكم ان وضعها في الحرام عليه وزر. قال نعم. قال كذلك ان وضعها في حلال فله ايه؟ الاجر. فهي قياس العكس. طيب الادله الثانيه الاخوه بتصلح برايي الحمد لله. نعم. قال انما ذلك العرق. قال وذلك عرق. احسن. ايش باين من السنه؟ كان من السنه كثير. انما مثلي ومثلكم ككذا وكذا، مش ده قياس؟ يمثل ان سلم كان نذير العريان قياس. ايضا قول ان سلم ارايت ان كان على امك دين اكنت قاضيته؟ فقالت نعم. فقال فدين الله احق. هذا قياس ولا مش قياس؟ كل هذه ادله على القياس. طيب اخر الاختلاف بالنسبه لاختلاف العلماء في حقيقه القياس، ايضا نبعث مسائل فاختلفوا في هذه المسائل نظرا لاختلافهم في هذا الاصل حجيه القياس. منها الاصناف الربويه. الاصناف الربويه حوالي 15 صنفا ذكرت في الحديث. صحيحين دلوقتي الحمد لله جيد. فالسته اصناف ما الدليل على ذلك؟ يعني التوابل مش داخله معاهم؟ طيب ما الدليل؟ وهو صح قال سلام الذهب الذهب رضا الا ان يكون هذا اليد سواء سواء، والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والسمر بالسمر والملح بالملح. هذه اصناف ربويه. هل الاصناف هذه الذهب والفضه مثلا يقاس عليها شيء ثاني؟ يعني هل يدخل شيء ثاني الحديث مثلا او النحاس يدخل مع الذهب والفضه ولا لا؟ النقود تدخل مع الذهب والفضه ولا لا؟ الذين يقولون بان الذهب والفضه فقط الربا في الذهب والفضه سيقولون في عصرنا النقود هذه ليست بايش؟ بربويه. طب اذا قلنا ليست بربويه معنى ذلك؟ احسن ماشي. ايه ثاني؟ يبقى معنى كده فوائد الجنون حلال. معنى كده انك تبيع الجنيه ب2 جنيه حلال، مفيش مشاكل، كل هذا يحل. ليه؟ لانه لم يجعله صنف ربوي. فالذي يقول بعدم القياس يقول بان الاصناف الربويه محصوره في السته اصناف، والصحيح الراجح خلاف ذلك. والقياس هنا قياس ظاهر جدا، بل ابن حزم يقول هذا من دلاله اللفظ ليس من القياس، ده من دلاله اللفظ ان تذكر الاصناف مع الاصناف الربويه. فالذهب والفضه العله فيهما الثمنيه، وذلك النقود تدخل مع الذهب والفضه على خلاف طبعا من العلماء، لان الحنابله يقولون الذهب والفضه العله فيها. انت قلت ايه يا احمد؟ ايش قلت؟ لا لا تقف صح موزون الوزن. طيب ثمره هذا الكلام حديث بالحديث ربح الا ان يكون مثلا بنفسه، وده كلام ليس صحيح. الصحيح العله الثمنيه، والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، كل هذه اصناف ربويه يدخل معها ايش؟ الملح يدخل معه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه كل ما يصلح به الطعام، وهو توابل الشطه وغيرها كل ده ربوي. اي تمر بالتمر يدخل معه ايش؟ الفواكه، لان التمر فاكهه صح. والبر بالبر، الارز يدخل وما يدخلش، والقمح ها الحبوب يدخل وما يدخل. في ده طبعا على تفصيل فقهي خاص تكلمنا عنه العام الماضي. الغرض المقصود ان سبب الخلاف في حريه القياس اختلفوا في مساله الاصناف الربويه، فمنهم من قصر الربع على سته اصناف فقط، ذهب فضه بر شعير تمر ملح فقط، دون ذلك ليست بربويات. وهذا خلاف الراجح صحيح. فالصحيح الراجح ان كل ما وافق هذه الاصناف في العله يدخل معها. لما؟ لان القاعده في الشرع، الشرع لا يفرق بين المتماثلين ويساوي بينهما ويفرق بين المختلفين. ايضا من المسائل التي اختلف فيها بالنسبه للقياس وجوب الكفاره على من اكل وشرب في نهار رمضان. رجل افطر عامدا في نهار رمضان بالاكل والشرب، هل عليه الكفاره ولا لا؟ ما هي الكفاره اولا؟ وهل الافطار في رمضان يحتاج لكفاره؟ انتوا مقبلين على شهر الصيام. طيب هذا عمر، لا الان انا اسال عن الكفاره اولا في المساله الخلافيه هذه، او يطعم او المهم انت نص على النص يعطيك ايش؟ طب او هذه على التخير يعني على الترتيب توافقونه ام تخالفونه؟ مع المدرسة لا يأتي بها توافقونه وتخالفونه. ما أحد يخالفه بحال من الأحوال، تخالفه أنت على التغيير. طيب الاثنين غلط، غلط والمجموعتين غلط يا محمد. على خلاف من أهل العلم على التغيير أم على التفريق؟ إذ الملكية يرون أنه على التغيير، وأن الجمهور يرون أنه على التفريق، لأنه في بعض الوقت قال أطعم أو ثم أو أعفر، فأو هنا للتغيير، والصحيح الراجح أنها على التفريق. ده الصحيح الراجح. يبقى تفصيل المسألة فيها خلاف، لكن الراجح الصحيح أنها على التفريق. هنا الذي أكل أو شرب، هل عليه كفارة مع القضاء أم لا؟ اختلف العلماء بذلك على قولين، وسبب الخلاف في القياس. وهنا هذا القياس ترى مجموعة من الذين يقيسون ينتصرون المذهب ابن حزم الذي لا يقيس. فابن حزم لأنه لا يقيس لابد أن يقول الذي أكل أو شرب ليس عليه إلا القضاء، لكن هو لا يقول بالقضاء أيضا، يقول ليس عليه شيء، لابد أن يتوب إلى الله جل في علاه، وإلا فالعقوبة زائدة عند الله جل في علاه. قلنا لما؟ قالوا لأنه لم يرد نص يثبت القضاء على الذي أكل أو شرب. صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما فيش نص على الكفار عشان ما تأكلوش، ما فيش نص على الكفار الذي أكل أو شرب. صحيح ولا لا؟ صحيح. أما المالكية وطبعا وافق ابن حزم الحنابلة والشافعية مع أنه من أهل القياس، وقالت المالكية والأحناف أو قال المالكية والأحناف من أفطر عامدا في الطعام يعني أو الشراب، من أفطر عامدا في الأكل أو الشرب في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، يعني عليه أن يعطي رغبة أو يصوم، فإن لم يجد فيصوم شهرين متابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. هذا الذي قاله المالكية والأحناف، وقالوا دليلنا بذلك القياس. قلنا قياس على ماذا؟ قالوا قياس على الجماع في نهار رمضان، إذ الحديث ظاهر جدا في الصحيحين وفي السنن أن رجل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع ويقول يا رسول الله حرام، قال لهم أين المحترق؟ وفي رواية قال هلك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، يعني وطعت أهلي في نهار رمضان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فقال ليس عندي، فقال أطعم 60 مسكينا أو قال كن شهرين متبعين. قال ما فعل بي ذلك إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه وقع أهله في نهار رمضان. قالوا والعلة هنا بين الكفارة موجود بنص، إيش العلة؟ قالوا العلة انتهاك حرمة يوم رمضان بإيش؟ بالإفطار. هم قالوا بالإفطار، لو قالوا بالجماعة انتهك بالإفطار، أفطر منتهكا حرمة يوم رمضان. قالوا والذي أكل أو شرب فقد إيش؟ انتهك حرمة اليوم. فبجمع انتهاك حرمة اليوم نقول بأن الذي أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان يلحق بالذي جامع عامدا في نهار رمضان، فيكون عليه إطعام 60 مسكين بالتسجيل الذي بيناه آنفا. قلنا هذا قياس بديع، فهل نقول به أو لا نقول به؟ الذي أتبناه وأدين الله به أنه لا يلحق بالجماع غير الجماع، مع أن هم ممكن يعترضون اعتراض كما سأبين. الغرض المقصود أن القول الراجح قول ابن حزم والشافعي وأحمد، مع أن الشافعي وأحمد يقولون بالقياس، فردوا عليهم قالوا أنتم تقيسون، لما رفضتم هذا القياس؟ قالوا لأن قياسكم هنا اختل فيه شرط من الشروط. ما هو الشروط وما هي الشروط التي تشترط في القياس الصحيح؟ تفضل. هو المفروض أنا أختم الدرس من غير ما أتعبكم، لكن أنا عايز أطمئن على طلبة العلم أتقن ولا لا. ما هي الشروط التي تجعل القياس قياسا صحيحا؟ هات معنا إيش المثلية يعني؟ هو أنت أحسنت، أنا كفاك كفاك هذا عشان أنت ما حضرتش معانا الأصول. هات يا هشام، يعني إيش الفرق بين الله؟ طب ما العلة هي موجودة انتهاك حرمة رمضان. لا أنا عايز أهو الشروط، شروط هات شروط القياس كما قال الأخ فطلوا أنتم. ها هات ما عندك. احسنت، ان الاصل يكون ثابت بالكتاب والسنه، يعني اذا قلنا لا الاصل ثابت بالقياس يبقى هنقيس على قياس فاسح. احسنت. العله وصف مناسب، يعني ايش وصف مناسب؟ يعني لا تكون العله قاصره، يعني لا تتعدى لغيرها. الثالث الا يكون الاصل تعبدي، يعني غير معلوم معلل، تبقى عله وعله غير قاصره، والعله غير قاصره تكون وجودا وعدما مع الحكم. يجد الحكم بوجودها، نجد الحكم بوجودها، وينعدم الحكم بايش؟ بعدمها. ماشي. الرابع الا يصادم نصا، كيف ذلك؟ لا ان يكون اقوى منه فيكون فاسد الاعتبار. نعم احسنت. بالضبط، تكون العله في الفرع متساويه للعله في الاصل. هذا صحيح. فنظرنا الى الشروط فوجدناها غير متوفره في هذه المساله، لاننا وجدنا بان العله هو الجماع، والعله هنا هو الاكل والشراب، والاكل والشراب لا يلحق بايش؟ بالجماع. في فارق بينهما، هل في فارق ولا ما فيش فارق؟ ايش الفارق بينهما؟ هل في فارق؟ في فارق بين الاكل والشرب وبين الجماع. ها يعني واحد ياكل ويشرب زي ما واحد بيجامع، المتعه هنا زي المتعه هنا، اعمل ايه هتفهموها بقى؟ في فارق ولا ماشي؟ في فوارق بين الاكل والشرب، وهذه ظاهره لا تحتاج انك تبين، في فوارق كبيره. ونحن نقول ان القياس اذا كان سيسمع الفارق لا يصح ايه الاستدلال به، فهذا القياس سيسمع الفارق. نقول نحن نقول معكم بالقياس، لكن قياسكم للطعام والشراب على الجماع قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق يعتبر ايه؟ قادح من قوادح في القياس، فلا ناخذ بالقياس في هذه الحاله. فيصح قول ابن حزم وايضا معه الشافعي والحنابله لان الذي اكل او شرب ليس عليه الا القضاء، وحتى القضاء فيه خلاف من العلماء، لكن الراجع صحيح ليس عليه الا القضاء، وليس هذا مجال التفصيل. طبعا المساله الثالثه وهي كفاره الجماع على المراه، ايضا كفاره الجماع على المراه، هل المراه عليها كفاره جماع ولا لا؟ الذين قالوا بان عليها كفاره خاص، وهذا القول للاحناف وايضا المالكيه وغيرهم، وايضا للشافعيه، احد قولي الشافعيه تفضل، احد قولي الشافعيه قالوا بان عليها الكفاره قياسا على الرجل، قياسا على الرجل، قالوا ان لا فارق بين المراه وبين الرجل. الذين اختلفوا معهم في مساله كفاره المراه قالوا ليس عليها كفاره. قلنا لما قالوا؟ الدليل عندنا، جاء الرجل يقول جمعت اهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، كانه يقول عليك الكفاره، ولم يسال عن المراه، ولم يلزم المراه بايش؟ بالكفاره، في دلاله انه لا كفاره عليه. لكن الاصول الشرعيه هنا تاتي وتحتم علينا ان نقول بانه عليها كفاره الحاقه للمراه على الرجل، اذ لا فارق بين المراه وبين الرجل. ايش الدليل؟ النساء غلطني حتى بالقول، جت مع شيخ الاسامي ابو دجان جابها الان، جاء حديث ابي داود صحيح النساء شقائق الرجال في الاحكام، اذا لا فارق بين المراه والرجل الا ان يدل الدليل على التفريق بين المراه والرجل. اذا اذا كانت الكفاره على الرجل فلا بد ان تكون على اكمله، لما بالمساواه بين الرجل وبين المراه، هو في مساواه في كل شيء ولا مساواه في الاحكام الفقهيه؟ مساواه في الاحكام الفقهيه. اجمالا ايضا نتكلم عن المصالح المرسله باخر شيء، المصالح المرسله اختلف العلماء فيها ايضا في حجيتها على اقوال ثلاثه، لكن انا اقول الاول المصلحه في اللغه هي المنفعه على وزن منفعه، وهي المنفعه. فالمصلحه المرسله معناها التي لا دليل عليها، المصلحه المرسله ارسلت يعني لم ياتي دليل من الشرع باعتبارها ولا بالغائها. فالمصالح اقسام ثلاثه، مصالح معتبره، مصالح ملغاه، مصالح مرسله. المصالح المعتبره هي التي اعتبرها الشرع، يعني جاء الشرع باعتبارها، قال الله تعالى مثلا يسالونك عن المحيض، قل هو اذى فاعتذروا النساء في المحيض، يعني لا تاتوا النساء في المحيض، لا تجامع المراه وهي في المحيض. هذه معتبره ولا ملغاه؟ معتبره. في ايش؟ المراه لو ولدت يعقب الولاده النفاس، هل يصح للرجل ان يجامع المراه في نفاسها؟ لا. لما في مصلحة هنا؟ لأن في ضرر سيقع عليه. هو ليه الله منع الرجل أن يأتي المرأة في الحيض؟ هذا يعني في ضرر. طب هل الضرر ده موجود؟ يبقى المصلحة أنه يكف. هل الضرر موجود في النفاس ولا مش موجود؟ يبقى إذا من المصلحة أن يكف عن إتيان المرأة، فدي مصلحة جاء الشرع باعتبارها، وهي الصالح للرجل أن لا يأتي امرأته في حيض حتى لا يضر، فدي مصلحة معتبرة غير ملغاة. مصلحة ملغاة هي المصلحة التي جاء الشرع بإلغائها. مثال ذلك مثلا المصلحة في ضرر الدرهم والدينار في المنفعة التي تأتي من بيع الخمر وتصنيع الخمر، فيها مصلحة ولا مفيهاش مصلحة؟ مش فيها مصلحة، فيها مال. قال فيهما اسم كبير ومنافع. وإيش المنافع؟ المال في التصنيع والبيع والشراء، فدي مصلحة. لكن هذه المصلحة جاء الشرع فإيه؟ فألغاها، فدي مصلحة ملغاة، مصلحة لا يمكن أن تعتبر لأن الشرع ألغاها. كيف ألغاها؟ لعن الله شارب الخمر وبيعها وسقيها ومشتريها الى اخر الحديث. فملعون من باع الخمر واستفاد من هذا المال، فدي مصلحه متوهمه، مصلحه ملغاه. والربا ايضا، نعم والربا، لان الربا اللي بيقعد 100 جنيه ياخذه مثلا 150، فدي ايه؟ فيها فايده، لكن هذه الفايده جاء الشرع فالغاها. المصلحه الثالثه هي المصلحه المرسله التي لم ياتي الدليل باعتبارها ولا بالغاها، مثل الخط في الخط في المسجد للصلاة تسوية الصفوف، هذه الذين أجازوها قالوا بمصلحة المرسلين، قالوا تسوية الصفوف من باب إقامة الصلاة، وإن كانت لا تسوى الصفوف إلا بالخط فنحن نعمل الخط من باب المصلحة المرسلة، أيضا من باب المصلحة المرسلة إيش؟ الميكروفون هذا صح؟ الميكروفون لما؟ لأنه سيصف للناس هذه من المصلحة المرسلة، فالمصالح المرسلة التي لم يأتي دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، هذه المصلحة لكي نعمل بها نقول ننظر فيها أولا هل هي توافق الشرع ولا تصادمه، إن كانت تصادمه فلا نأخذ بها، وإن كانت توافق وتوافق المقاصد الكلية والقواعد الكلية الشرعية فإن نأخذ بها. سامحوني هذا على الإجمال لا على التفصيل. واختلف العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة، فجمهور أهل العلم قالوا المصلحة المرسلة ليست حجة، لا يمكن أن تحتاج المصلحة المرسلة، يبقى كل مسألة قلت إن السجاد هذا السجاد في الأرض ونصلي عليه من المصالح المرسلة أقول لك لا دليل عليها اخلع السجاد، لا يجوز. قول الجمهور قلت الميكروفون هذا من المصالح المرسلة لابد أن نستخدمه حتى نسمع الناس، لابد أن ترد عليها وتقول الجمهور يرون إيش؟ يرون بعد حجية المصالح المرسلة إذا لا يصح استعماله، أيضا الخط لا يصح استعماله، هذا ثمرة الخلاف. إذا الجمهور يرون المصالح المرسلة ليس بحجة، والمالكية هم أكثر الناس أخذا للمصالح المرسلة. وفي الحقيقة إذا نظرت إلى المسائل الفقهية وجدت أن جل الفقهاء بل الأئمة الأربعة يأخذون بالمصالح المرسلة، لكن الشافعي يدرج المصالح المرسلة تحت مسمى القياس، وأما الأحناف يأخذون بالمصالح المرسلة لكن يدرجوها تحت الاستحسان بالاستحسان، فالكل يأخذ بالمصالح المرسلة. هذه المسألة أيضا بالاختلاف هذا اختلف العلماء في مسائل أثرا على الاختلاف المصالح المرسلة في مسألة قطع الجماعة بالواحد، سبعة رجال جاءوا على رجل فقتلوه، القصاص كتاب الله القصاص صح ولا غلط؟ خطأ هذا الكلام صحيح، ما الدليل؟ ولكن بالقصاص الحياة ده دليل مستنبط عايز دليل صريح، قول الله تعالى النفس بالنفس هذه دلالة على القصاص، يعني من أزهق نفسا لابد أن تزهق نفسه، إيش الدليل الثاني؟ لا في دليل ثاني، سورة البقرة نعم في عموم فمن اعتدى عليكم أحسنت، لكن هي ليست نصا بالمسألة صحيح، قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، لكن الأخ لما احتاج تقال الحر بالحر ما الحر بالحر؟ ما أنت قلت النفس بالنفس، الآية تصدر الباب كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، سبعة قتلوا رجل والقصاص يجب، هل يقتل السبعة بالرجل هذا أم يقتل واحد منهم فقط وعليه الدية؟ فهذه مسألة لما اختلف فيها العلماء أصل الخلاف وأصل النزاع في المصالح المرسلة. انظروا إلى جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والأحناف يرون بأن السبعة يقتلوا بهذا الواحد، طبعا دليلهم في ذلك المالكية دليلهم في المصالح المرسلة، كيف ذلك؟ كيف رأوا أن المصلحة من السبعة يقتلوا؟ يقتلون ها أحمد كيف تزل الذريعة؟ أحسنت، لأن لو قلنا بأن السبعة لا يقتلون بواحد يبقى إذا كل إنسان في ضغطين بينهم إنسان يقول لو قتلت واحد سأقتل، أأتي بثلاثة وأعطيهم المال فنقتل هذا الرجل فلا نقتل به، فإذا من المصلحة والمصلحة العظمى هو الحفاظ على الأرواح والدماء ولكن باختصاص الحياة من أجل هذا، ولكن باختصاص الحياة من أجل حياة الناس وأرواح الناس، فإن لو تكالب عليه أهل مدينة بأسرهم على قتل رجل لابد أن نقتل هؤلاء به، كما قال عمر بن الخطاب لو تكالبوا عليه أهل صنعاء لو قتلوا أهل صنعاء لقتلتهم به. أما أحمد وابن منذر يرجحون بأنه لا يقتل السرعة، يقتل رجل منهم أو يقول عليهم الدية، ودليل في ذلك عموم قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاحتدوا عليه بمثل ما اعتدى، نقول لو هذا قد اعتدى هم كلهم قتلا فلابد ان ياخذوا حكم القاتل الواحد فيقتلون في هذا القتيل. المسائل او المساله الثانيه تضمين الصناع، يعني ايه تضمين الصناع؟ تضمين الصناع من المصالح المرسله ايضا تضمين الصناع، ايش تضمين الصناع؟ تضمين الصناع ان انت وديت القميص لمكواجي مثلا هذا الرجل وهو يكوي لك القميص احرقه او نقول خربه حرقه، فهل يضمن هذا القميص ولا ما يضمن؟ هذه المساله اختلف فيها العلماء على قولين، جماهير اهل العلم قالوا لا يضمن، لا يضمن ليش؟ لان الاجير يد يد امانه، الاجير لا يضمن ما حدث الا بالتقرير، فان اثبت انه غير مفرط فلا يضمن، والإمام علي والإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين والأحناف قالوا بتضمين الصنع أو تضمين الصناع ومنهم أيضا المالكية قالوا بتضمين الصناع يعني لو المسواجي حرق لك القميص مثلا ويكوي فعليك أن تضمنه هذا القميص وتأخذ منه القميص ودليلهم في ذلك المصالح المرسلة قلنا فما المصالح المرسلة وأي مصلحة تضمين الصانع قالوا المصلحة في ذلك أننا نأخذ على أيديهم ألا يحدث منهم للتهاون يعني حتى لا تكون هناك تفريط منهم فإننا نقول له هذا بيدك وأنت ضامن له وحوالى أشكارك هذا الضمان عليك فإن قلت بالضمان فلابد أن ينتبه لكن لو علم أنه لا يضمن فإنه إيش فإنه ممكن أن يتهاون والصحيح الراجح صراحة هو قول جميل العلم أنه لا يضمن لأنك عندما أعطيت هذا القميص ما أعطيت هذا القميص إلا أن تثق في دينه وأمانته صح فإذا أعطيت ذلك فيده يد أمانة والأصل والأصول الشرعية والقواعد الكلية أن الذي يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط فإن أحرق لك ثوبك فأثبت أنه قد فرط ضمنه وإلا فلا تضمنه والحمد لله الذي أتم علينا هذا الكتاب بفضله ومنه وكرمه وحوله وقوته وأسأل الله أن ينفع به وأن يهلنا وإياكم بإخلاص وقد انتهى الكتاب طبعا أنا أجملت لكم في بعض أجزائه وسامحوني لكن الوقت يداهمنا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم